أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله تعالى وصلي وسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، فإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا، استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذا مشهد وقع يوسف صلى الله عليه وسلم وعند الباب وجد سيدها قد لاقاه منه، فكانت هناك ريبة، فالمرأة عليها علامات الابتلاء، لكنها ردت على ذلك برفع صوتها وبذل الهجوم وليس للدفاع. ثم دعي الشاهد. من هو الشاهد؟ قال العلماء أو قال بعض أهل العلم كان رجلا قريبا أو صهرا للعريس، يعني كان قريبا للزوجة، قال ابن أخيها قال ابن عمها، على اختلاف الروايات في ذلك، وليس في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها اجتهادات من العلماء. وقال بعضهم كان صبيا صغيرا، كان صبيا صغيرا، واستدلوا على ذلك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لم يتكلم في المهد إلا أربعة، فذكر وشاهد يوسف، لكن هذه الزيادة فيها مسارة وضعف، والذي رجح الكثير من أهل العلم من المفسرين أنه كان رجلا كبيرا عاقلا ولم يكن صبيا صغيرا، ولو صحت الرواية لكانت حجة في الباب ولا عدول عنها. وعلى كل فالشاهد كان عاقلا في حكمه إن كان صغيرا أو كبيرا، لكنه رزق التأييد في هذه القضية، فاستدل بالقرينة على فعل الذنب، وكما قررنا قبل ذلك أن استعمال القرائن أمر مقرر في الشريعة، ودلنا عليه أمور عدة في الكتاب والسنة. قال فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، وهذا إقرار وعلامة بينة على أن الذنب وقع منها، فعندما رأى العلامة الواضحة على كذب دعواها قال إن هذا من كيد النساء، قال إنه من كيدكن. الكيد غالبا يقع من الضعيف وليس من القوي، ومن هنا ترى أن أكثر الكيد من النساء، أكثر الكيد من الضعفاء، أكثر الكيد من المنافقين. والكيد احتيال وتسبيل في خبث شديد، وهذا ربما تراه موافقا لعدد الشيطان، كما قال رب العباد إن كيد الشيطان كان ضعيفا، بل إن أهل العلم استدلوا بهذه الآية على أن كيد النساء فاق كيد الشيطان، وهذا تراه واضحا في عدة قضايا. فعندما تصدر امرأة أو عندما تغضب فربما خرجت عن حد الاعتدال، فهذا واضح في بعض العباد، رجل كان على الحق لكنه إذا خاصم فجر، وهذا من علامات النفاق. فربما تجيد المرأة لزوجها، ربما تجيد لأم زوجها، ربما تفيد لأخواتها أو ما يسمى بضرائرها، فترى الكيد موجودا. وعندما نسمع الحديث النبوي في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، يعني إذا قرأ سريع الدمعة، فإنه إذا يقرأ لا يسمع الناس. فقال ثانية: مروا أبا بكر فليصلي للناس. فردت وقالت: لو أمرت عمر فإن أبا بكر رجل أثير. فقال: مروا أبا بكر فليصلي للناس فإن كنا صواحب يوسف. إيه العلاقة؟ علاقة الكيد بمعنى الإلحاح. فوقعت هناك مشابهة بين بعض أنواع العمل، فالمرأة كانت تلح وتكرر وتصر على عمل، وربما كان الكلام في ظاهره بمعنى وتريد معنى باطنا. فعائشة رضي الله عنها ألحت على ذلك أن يصلي غير أبي بكر، وهي لا تريد معنى أنه أثير على المعنى الظاهر، وإنما خافت أن يتشاءم الناس بأبي بكر، فإذا قام في مقامه قالوا: قام مقام رسول الله، فحزنوا وربما تشاءموا به بعد ذلك. فمن هنا راجعته مرارا وتكرارا، فقال عند ذلك: إن كنا صواحب يوسف، أي في مشابهة في معنى الكيد والإلحاح والتأكيد على أمر باطني وليس أمرا ظاهريا. هذا هو وجه المشابهة بين العملين. قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، أي شديد. يوسف أعرض عن هذا. وهذا يظهر أن الخطاب من العزيز إلى يوسف، فقال له: يا يوسف لا تحدث بهذا أحدا. وهو ما يسمى بمرض الكراسي أو بمرض الأمراء، فالأمير أو في الوزارات العليا لا يريدون إظهار عيوبهم، فمن هنا يحاولون تلبيس على بعض العباد. قال يوسف: أعرض عن هذا، لأنه خاف على المنصب. فإذا قيل إن امرأة العزيز امرأة ولي الأمر وقعت في ذلك، اهتز عرشه وتزلزل مكانه. فالهم عنده ليس أمرا شرفيا، وإنما الأمر عنده الغاية أن يحافظ على المناصب، وهي أمراض متعددة تحدث مع تسلط بعض العباد على السلطان. فيهمه في حياته أن يحافظ على المنصب، حتى لو باع ما يملك، حتى لو باع بعض الدين، حتى لو باع الشرف، المهم أن يبقى كما هو. فمن هنا قال: أعرض عن هذا، أي لا تحدثن بهذا أحدا، خاف على سلطانك. واستغفري لذنبك. كان الذنوب والمعاصي أمور مقررة النفوس، وذنوب قبيحة عند العباد لا يتنازع الناس فيها، فما أتت شريعة سابقة تحل على الناس قبيحا أو تحرم طيبة. إذا المعاصي والذنوب أمور مقررة في نفوس العباد، وأتت الشريعة موافقة. ومن هنا صنف العلماء مصنفات بعنوان: أمور دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة، بمعنى أن فطرة العباد تدعو إلى فعل الطيبات وإلى ترك الرذائل، ثم تأتي الشريعة لتؤكد هذا المعنى، فيتوافق الأمران: أمر الفطرة مع أمر الشريعة. ومن هنا نعلم أن قضية النسخ في الشرائع فإنها لا تتطرق إلى باب الأخلاق، ولا إلى باب القضاء، ولا إلى باب محاسن الأعمال، إنما تتطرق لبعض التشريعات العملية. فلا نسكن في باب الاعتقاد، ولا نسكن في باب القضاء، يعني لا تأتي شريعة تبيح الكذب، وشريعة تحرم الكذب في كل الشرائع محرم. ما أتت شريعة بتثليث الله عز وجل، ولا بجعله ثالث الشركاء، ولا ادعت له الولد، وإنما هذا من فعل الضلال. فالشرائع أمور مقررة في النفوس، والعقائد جميعها واحدة، لكن دخل الشيطان فأكسد على الناس عقائدهم. فعندما قال: واستغفري لذنبك، هذا يدل على أن الزنا قبيح عند العقلاء، قبيح في كل الأعراض، قبيح عند جميع العباد. حتى لو كان الرجل كافرا أو ضالا فإنه يعلم القبيح فيكون مقبحا عنده، ويعلم الحسن فيدعو إليه. استغفري لذنبك يدل على أن الذنوب جميعا فيها المغفرة. فإذا فعل العبد ذنبا أو معصية كبرت أو صغرت فيها الاستغفار، حتى من أشرك بالله تبارك وتعالى إن استغفر الله وتاب تاب الله عليه. كذلك الزنا، إذا وقع العبد في الزنا ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى تاب الله عليه. ولذلك عندما نرى أمر الذنوب والمعاصي نراها مقسمة إلى أقسام ثلاث: ذنوب ومعاص جعل الله عز وجل فيها الحد، والحدود كفارة لأصحابها، كما في حديث عبادة رضي الله عنه قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. فمن فعل ذنبا يستوجب حدا ثم أقيم الحد عليه صار الحد كفارة للذنب، فسرق وقطعت يده كفر عنه الذنب بالقطع، زنى وأقيم الحد عليه فكأنه لم يزني، فعل ما فعل من الذنوب والمعاصي وأقيم الحد صار كفارة. النوع الثاني من الذنوب والمعاصي ذنوب ومعاص أوجب الله عز وجل فيها الكفارات، كمن ظاهر من امرأته، والظهار كما نعلم منكر من القول وزورا، فمن وقع في الظهار وجبت عليه الكفارة. وكذلك قتل النجم، إذا لم يتصالح الناس على القصاص فيه الدية، والصيام يصوم شهرين متتابعين كفارة لهذا الذنب، والحنث في اليمين فيه الكفارة. وهناك ذنوب لم تصل إلى إقامة الحد وليس فيها كفارة مقدرة بالمال أو بالصيام، هذه فيها التعذيرات والتوبة مع العبد بينه وبين ربه، كمن أصاب ذنبا دون الزنا، كمن فرق شيئا دون حد قطع، كان يسرق أقل من ربع دينار، وربع الدينار هو ما يعادل اليوم جرام من الذهب وزيادة بقليل، والجرام بالعيار الأصلي عيار 24، فإذا سرق ما يعادل جراما وبعض الجرام من الذهب الخالص أقيم الحد عليه، سرق دون ذلك فيه التعذير، وأمر التعذير يرجع إلى ولي الأمر، فربما يعذر بضرب لا يزيد على 10 سياط، وربما يعذر بحد أياما معدودات، وكانوا يحلقون رؤوسهم وكانوا يركبونهم على الحمار عرضا أو على القلب. هذه أنواع من التعذيرات لمن فعل ذنبا دون الحد. إذن جميع الذنوب تستوجب توبة بين العبد وبين ربه. قال: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. لاحظ لفظ القرآن الكريم، إنه يغلب دائما لفظ المذكر على لفظ المؤنث، فلم يقل إنك كنت من الخاطئات، وهذا متواتر في كتاب الله تبارك وتعالى، فالخطاب في الأصل للذكور والنساء تابع لهذا الخطاب. وكانت من القانتين ولم يقل من القانتات، وإنها كانت من قوم كافرين ولم يقل كافرات. ليه؟ أراد أن يعم الخطاب، كأن المعنى إنك كنت من قوم خاطئين، فكان الأمر ويوقع من امرأة واحدة، لكنه أراد أن يعم الخطاب. فالعبرة من ذلك تذكير العباد جميعا، فعندما وقعت امرأة في ذنب واحد أتى الخطاب معمما. ليه؟ ليعلمنا، ليرشدنا، ليبين لنا أنه أمر قبيح في الأمة جميعا أن يقترف عبد هذا الذنب. فمن هنا قال: إنك كنت من الخاطئين. وهذا يدل على أن كل أوامر الشريعة تشمل العباد جميعا إلا ما خصه الله عز وجل بالنساء عن الرجال. فعندما ينادي رب العالمين ويقول يا أيها الذين آمنوا يشمل الناس جميعا، يا أيها الناس يشمل العباد جميعا، إلا ما خص بالنداء، إلا ما خص بالتحديد، إلا ما وقع التفريق بينه وبين خطاب الرجال، فعند ذلك نقول نعم وقع الافتراق في هذا الحكم بين الرجال والنساء، لأن الدليل خاطب النساء ولم يخاطب الرجال بهذا المعنى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا من ديننا ما جهلنا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.